بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مؤيد الحق وناصره وداحب الباطل وكاسره ومعز عبده وناصره ومذل عاصيه وداحره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مالك الكون وقاهره، القائل وقوله الحق سبحانه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، القائل فيما صح من سنته صلى الله عليه وسلم: ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، أو عالما أو متعلما. ورضي الله تعالى عن صحابته الكرام الذين ساروا على الدرب المبين، وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأول ما نبدأ به وأول ما أفتتح به كلمتنا هذه هو حمد الله تبارك وتعالى الذي أنعم علينا بالاجتماع على طاعته ووفقنا لإحياء شعائره وإعلاء كلمته، ثم نثني بشكر من يستحق شكره، وهو كل من كانت له يد بيضاء في إقامة مثل هذه الاجتماعات وهذه المحافل، بدءا من رئيس بلدية بلوغين حفظه المولى إلى آخر من كانت له لمسة من هذه اللمسات التي ترون بها قام هذا الحفل المتواضع إن شاء الله تعالى. وآثرت أن تكون كلمتي معكم في هذا اللقاء المبارك إنما تكون عبارة عن سؤال، وهو الذي اخترت أن تكون أو أن يكون عنوان المحاضرة حوله. وهذا السؤال يمكن أن نقول عنه: ليس السائل أو ليس المسؤول بأخجل من السائل، أي إن المسؤول الذي يسمع هذا السؤال سيخجل عند الإجابة عنه، لكن حتى السائل الذي يطرح هذا السؤال فهو ليس بأقل خجلا من المسؤول. هذا السؤال هو ما تضمنته هذه المحاضرة: هل أصبح يوم العلم في واقعنا المعيش مجرد ذكرى؟ وهل أصبح لدى الأجيال خاليا من التبصرة والعبرة؟ ونحن إذا تحدثنا عن يوم العلم فإننا سنتحدث بالضرورة عن علامة هذا البلد، عن العالم المفسر والأديب البليغ، والذي عاش للعلم ومات للعلم، ألا وهو العلامة عبد الحميد ابن باديس رحمه الله تعالى وجعله في الفردوس الأعلى. لماذا؟ لأننا كلما ذكرنا يوم العلم تذكرنا معه ابن باديس، فهما وجهان لعملة واحدة كما يقال، كما أننا نسمع أحيانا عن التوحيد، فإذا سمعنا كلمة توحيد الله تذكرنا إمام الحنفاء وأبا الأنبياء، أبا الأنبياء إبراهيم عليه السلام، وإذا سمعنا إبراهيم عليه السلام تذكرنا توحيد الله عز وجل، فكل منهما ينادي للآخر. ومثل هذه الكلمات التي تلقى في مثل هذه المناسبات، وخاصة إذا تحدثنا عن الأعلام وعن مثل هذا الإمام، فيه من الفوائد الكثيرة ما لا يخفى. ولا بأس أن نذكر بثمرة مثل هذه المجالس قبل أن نشرع في البيان المقصود. لماذا نتحدث أحيانا عن أمثال هؤلاء الأعلام وعن مثل هذا الإمام الشيخ عبد الحميد بن باديس؟ فذلك لفوائد كثيرة، منها تثبيت الأفئدة، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: وكل نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، أي إن قراءة سير الرسل وكذلك قراءة سير العلماء وهم ورثة الرسل، فهذا مما يثبت الفؤاد. وكل نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، إشارة إلى أن قلب الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمكن أن يصاب بزعزعة، ولكن الله تعالى ينزل عليه القرآن الكريم متضمنا مثل هذه القصص حتى يثبته ويثبت على الطريق الذي يسير عليه. وقد قال الله تعالى بعدما ذكر عدد كبير من الأنبياء والرسل، قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. إذن فالحديث عن الأعلام والحديث عن أمثال هذا الإمام أمر مقصود، ومما يدل على أنه أمر له مكانته في الشريعة المطهرة أن الإنسان بطبعه، الإنسان بغض النظر عن كونه مسلما أو غير مسلم، بغض النظر عن كونه صالحا أو غير صالح، أي إنسان ذكر أنثى صغير كبير يحتاج إلى أن يقتدي، فهذا أمر ينساق إليه الشخص يريد أن يقتدي بشخص ما، وهذا هو الإنسان، جبل على حب الاقتداء. أحيانا يقال للأب مثلا، يقول اسمع احذر إنك قدوة، هذا خطأ، يعني يقول لازم تكون قدوة، الأب لا يقال له يلزم تكون قدوة، أنت قدوة، الأب بحكم أبوته فهو قدوة لأبنائه. كذلك العالم والإمام لا ينبغي أن يقال له لابد أن تكون قدوة، هذا خطأ، إنك قدوة بمجرد أن وضعت على كتفك مثل هذه الأوسمة صرت قدوة بالضرورة. فالإنسان يحتاج إلى أن يقتدي بغيره، حتى الحيوان يقتدي بغيره. والزجاجة الفارغة إن لم تملأها بالماء ملئت بالهواء. واليوم مشكلتنا مشكلة الاقتداء، يعني شبابنا اليوم ونحن أيضا معهم نريد أن نقتدي بغيرنا، فإذا قلت القدوة وجدناها في سير أعلام هؤلاء الكبار نقرأها وندرسها، فعندئذ نشهد إمامنا ويشتد عودنا بالنظر إلى أمثال هؤلاء حتى نقتدي بمثل ما فعلوا، مثل ما فعلوه على مثل ما عاشوا عليه. انظروا مثلا، يقص علينا الإمام أحمد في كتابه الزهد عن عثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه، قال تزوج عثمان بن أبي العاص، ليس عثمان بن عفان، تزوج امرأة من نساء عمر بعد وفاته، تقدم إلى زوجته وتزوجها، فلما سئل عن سبب زواجه منها قال والله ما تزوجتها لمال ولا ولد، عن المال عندي والولد لدي، ولكنني تزوجتها لتخبرني وتحدثني عن ليل عمر، أي كيف كان عمر بن الخطاب يقضي ليله. وكذلك يذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال تزوج رجل امرأة عبد الله بن رواح رضي الله عنه، فلما سئل قال والله ما تزوجتها لشيء إلا لتخبرني عن صنيع عبد الله بن رواح في بيته، كيف كان يقضي يومه في بيته، كيف كان يعامل أهله. إذا من عجز أن يعيش مع الأعلام فما عليه إلا أن يتحدث عنهم ويدرس سيرهم حتى يقتفي آثارهم ويتبع أخبارهم. هذه الفائدة الأولى، هو تثبيت الأفئدة والاقتداء. ثانيا أيضا من الفوائد التي يجنيها المسلم إذا درس وتكلم عن أمثال هؤلاء الجبال، فهي وصية لطلاب العلم خاصة، ونحن لأمس الحاجة إلى مثل هذه النصائح حتى لا يطغى الإنسان بعلمه. وهل يمكن أن يطغى الإنسان بعلمه؟ الجواب نعم، فكما أن الشيطان يطغى الإنسان بماله، الغني يطغى بماله، وصاحب الجاه والمنصب يطغى بجانب ومنصبه، حتى الصالحون يدخل عليهم الشيطان الغرور فيغترون بصلاحهم. أنت الآن إذا سرت بالشارع ورأيت إنسانا صالحا يحكم على الناس، هذا فاسق وهذا فاسد وهذا منحرف، ما الذي ساقه إلى هذا؟ هو غروره، يظن نفسه عوضا من أن يصلح الناس صار يحكم عليهم، إذن فهذا مغرور. كذلك العالم قد يدخل الشيطان عليه الغرور فيطغى ويتكبر ويتجبر. ولذلك قال سبحانه وتعالى: كلا إن الإنسان ليطغى. لماذا؟ أن رآه استغنى، أي أن رأى نفسه، هنا رآه بمعنى رأى نفسه استغنى، أي بمجرد أن يستغني بشيء يصير يطغى. لكن طالب العلم ينصح دائما، خاصة ابناءنا في المدارس أيضا هم معنيون بمثل هذا التوجيه، لابد أن يقرأوا عن أمثال هؤلاء الجبال حتى يدوسوا أنفسهم بأمثال هذه الجبال الشماء، يعني تبقى نفسه دائما في أدنى المنازل، لا ترتفع عن الناس ولا يتكبر عن الناس. عمر بن الخطاب مرة كان يخطب في الناس فإذا به يفاجئهم بعمل لم يفعله من قبل. ماذا فعل؟ نزل من على المنبر وقال للناس: أما إنني كنت أرعى غنم بني فلان على لقيمات، أنا كنت نرعى الغنم ويعطوني لقمات قليلة. فتعجبوا منه وقالوا: لماذا فعلت هذا؟ فقال: حدثتني نفسي أنني أمير المؤمنين، حدثتني نفسي أنني أمير المؤمنين فأردت أن أذلها. لماذا؟ هو يعلم أن النفس هذه، النفس البشرية، أمرها خطير وشرها مستطير، فإنها ستطغى. فينبغي إذا للمسلم دائما أن يعقد مثل هذه المجالس حتى يتحدث عن الأخيار وعن هؤلاء الأبرار حتى تستقيم نفسه. وإن الإنسان إذا درس عن أمثال الأئمة الكرام سيجد مواقف طيبة مثالية، ويجد مناقب رائعة تقوي شخصيته، ونحن في أمس الحاجة إلى أن تقوى شخصيتنا، تقوي شخصيته وتشد من عزيمته وتثبت فؤاده. كل هذا يحتاج الإنسان الذي يريد الإصلاح، ونحن قوما أمة إصلاح، إن لم نصلح فإننا سنفسد، أي يستحيل إن لم تؤثر في غيرك فستتأثر أنت، يعني ليس لك خيار ثالث، إما أن تؤثر في الناس أو تتأثر أنت بالناس. فتعالوا بنا إذن، أردت أن تكون هذه كلمتي أو كلمة هذه يعني ليست روتينية، وإنما نختار صفحات من حياة الشيخ الإمام عبد الحميد بن باديس، هي بمثابة مواقف عظيمة نستضيء بها ونحن بأمس الحاجة إلى وقود نتزود به ونحن نسير إلى الله عز وجل. هذه المواقف وهذه العبر حتى نرى الفرق بين أن نجعل هذا اليوم يوم العلم نجعله ذكرى فقط، أو نأخذ منه التبصرة والعبرة حتى نتحرك. الموقف الأول الذي أتحدث عنه معكم هو نقطة البداية في الإصلاح، نقطة البداية في الإصلاح. فإنكم ستسمعون، بل ربما سمعنا كثيرا من الناس جعلوا من قضية الإصلاح هي أهم القضايا لا شك، لكن اختلفت مشاربهم وتباينت مذاهبهم، كل منهم يقول أنا هو زعيم الإصلاح، كل منهم يقول من هنا الطريق. فلابد أن نبين منهج الشيخ الإمام عبد الحميد بن باديس في طريق الإصلاح، وهو كان في واقع أمر مما نحن عليه بلا شك. أدرك العلامة بن باديس رحمه الله أن نقطة البدء، والعجيب أن هذه النقطة تفطن إليها العدو، والعدو دائما يسبقنا، لا بد أن ندرك هذا، العدو للأسف دائما سباق إلى التفطن، ونحن دائما نتفطن في الأخير. بمجرد أن دخل العدو المستثمر الفرنسي إلى بلادنا، أول شيء بدأ به هو محاربة العلم، فهدم المدارس وهدم الزوايا ومنع التعليم ومنع طلب العلم.
فلماذا؟ لأن العدو يدرس منهج الإسلام حتى يستطيع محاربته. أدركوا أن أول الوحي كما جاء على لسان الإخوة الكرام، أول شيء نزل من السماء بعد 6 قرون كاملة والأرض عطشة، تنتظر الوحي، تنتظر الماء حتى تخرج بركاته وثمراته. أول شيء ينزل من السماء كلمة اقرأ. وآخر سورة، أقول آخر سورة وليست آخر آية، آخر سورة كانت هي سورة النصر. سورة النصر كانت نعيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما نزلت سورة النصر أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أنه ميت، أنه قد اقترب أجله. فلماذا أول شيء نزل من القرآن اقرأ وآخر سورة نزلت هي النصر؟ إشارة إلى أن من أراد أن يصل إلى النصر عليه أن يبدأ من اقرأ، لا بد أن يبدأ من تحقيق العلم والتعليم معا. ابن باديس رحمه الله أدرك هذا جيدا، فبدأ رحمه الله تعالى يحمل راية العلم والتعليم. فبعدما حصل ما يجب عليه، بعدما مكن نفسه من العلم بتوفيق الله تبارك وتعالى، صار اليوم، يعني لو الآن أسرد عليكم نشاطه يستحيل أن تعد له هذا النشاط. كيف استطاع أن يفعل ما فعله في تلك المدة الزمنية اليسيرة؟ وهذا من بركة، من بركات الله عز وجل على خلقه. ما تعجبش، يعني البركة هذا سر ما استطاع أحد من العلماء أن يشرحه إلا أنه توفيق من الله. توفيق من الله، يعني عندك 1000 دينار، 1000 دينار المفروض يومين 3 تنتهي 1000 دينار، فإذا بك تصرف منها الأيام الطوال. ما السر؟ إن الله يبارك. هذا ايش معناها البركة؟ والبركة هي تكثير الخير. الله بارك، بارك في أوقات هؤلاء لإخلاصهم وصدقهم. فابن باديس رحمه الله كان بمجرد عودته من طلب العلم، من رحلته في طلب العلم، أنشأ معهده المعروف بالجامع الأخضر بقسنطين، معهد للتعليم فقط، وكان يشرف ويدرس 400 طالب. وكيف يقول لك يدرس لهم؟ يدرس 400 طالب، يشرف عليهم تدريسا زد، ويشرف على نبيتهم وإطعامهم، يعني يباتوا في ذلك المعهد ويطعمهم في ذلك المعهد. لماذا؟ لأن كثيرا من الطلبة كانوا يأتون من خارج قسنطين، خارج 400 طالب، وانت 400 طالب أقل شيء راح تخرج منهم، أقل شيء أنا أقول 20 واحد، 20 عالم. أنا أتحداك تصير اليوم 20 عالم في البلد، 20 عالم، يعني علم شرعي. فبدأ يدرس هؤلاء، زد على ذلك كان أنشأ المدرسة التعليمية، وكان يجعل دروس خاصة تكوينية. فهناك فرق بين الدروس العامة، هذه الدروس عامة يقوم بها كل الناس، كل الأصناف يدير الدروس عامة، بس ماشي هذه اللي تجيب الطلبة، ليست هذه الدروس التي تكون لك النشء الذي يحمل رسالة إلى غيره. لابد من دروس خاصة، دروس خاصة تكوينية، يدرسون التفسير، يدرسون الحديث، يدرسون اللغة، يدرسون الفقه وغير ذلك من العلوم الشرعية المهمة. فكان يدرس، يفتح مدرسة، مدرسة تعليمية يكون فيها طلبته. زد كان له درس بعد صلاة الظهر، شرح الموطأ الإمام مالك، ودرس آخر في تفسير، يفسر القرآن الكريم بعد صلاة العشاء. مدة هذه الدروس 25 سنة لم ينقطع فيها، ربع قرن. كمل التفسير في عام 1938، وكمل شرح الموطأ في عام 1939. كل يوم يدرس بعد الظهر شرح الموطأ، وبعد العشاء يدرس التفسير، غير يوم الخميس والجمعة. كان يأخذ فسحة أو كان يذهب للتنزه؟ الجواب لا، الخميس والجمعة كان يجعلهما يومين خاصين للذهاب خارج قسنطينة لإلقاء الدروس والمحاضرات التوجيهية، يوجه الناس، يبلغ كلمة الله عز وجل. إذن حتى يوم الخميس والجمعة كان يجعلهما خالصين لتبليغ كلمة الله. زد على ذلك كان مشرفا على جريدة المنتقد وعلى جريدة الشهاب وكان يكتب في جرائد التي قامت على إنشائها الجمعية كالصراط كالسنة كالشريعة وآخرها مجلة البصائر. والذي يقرأ هذه المجلات وهذه الجرائد يرى بصمات الإمام عبد الحميد بن باديس رحمه الله ظاهرة. فرحمه الله تعالى كان متفرغا للعلم زدا وللتعليم، وكان هو الرجاء من النسوة جزاهم الله خير. النسوة يسكت بارك الله فيهم، يعني واحد فيكم يسكت النساء جزاهم الله خير. في السماء في النساء، النساء بارك الله فيهن، يعني النساء أغلق الباب أميد ماليش من أغلق الباب كما يسمعوش أفضل كما يسمعوش. الشاهد من هذا الكلام يعني ابن باديس رحمه الله أدرك أن نقطة البداية في الإصلاح هي إنشاء جيل متعلم. أمة اقرأ لابد أن تقرأ، وأمة لكي ترقى الأمة لابد أن تقرأ، يعني أمة لا تقرأ لا ترقى أبدا. فبعد هذا العرض الوجيز الآن السؤال الذي نطرحه، إذا صرنا الآن نتحدث عن مثل هذه النشاطات التي كان يلقيها العلامة ابن باديس رحمه الله والناس كلها تتحدث عنها، هل صار هذا مجرد ذكرى أم أنه لابد أن نحوله إلى واقع في حياتنا؟ لماذا لا نسير على ما سار عليه؟ ولماذا لا يحمل كل منا راية العلم والتعليم بكلتا يديه ويبلغ للناس؟ والسؤال الآن الذي طرحه قبل قليل أخونا الشيخ عبد الله، أين هي المعاهد العلمية؟ أين هي المعاهد العلمية؟ أين هي المدارس الشرعية؟ أين هي المدارس القرآنية التي يتخرج فيها أئمة الدجى، أئمة الهدى ومصابيح الدجى؟ يعني هذه الأمة تحتاج. تخيلوا بارك الله فيكم لو قيل لك إن هناك داء عضالا عاما دخل البلد، أعاذنا الله ويكون ذلك، كم من طبيب يلزمنا؟ يلزمنا ونحن بهذا العدد الكبير يلزمنا أقل شيء 1,000,000 طبيب حتى ندفع هذا المرض عن أبناء هذه الأمة. فكيف بأمراض القلوب وبأدواء النفوس؟ فلابد إذن من إيجاد علماء ومن إيجاد أئمة يبلغون كلمة الله عز وجل للناس زد بمستوى راق، يعني إذا صاروا يتحدثون الجميع ينصتون. إذا لابد من تكوين، نصبر ولكن نكون. إذا فلابد أن نتفطن من اليوم إلى ضرورة إنشاء مثل هذه المعاهد مثل هذه المدارس، وكل بحسبه. أما من ترك العلم والتعليم، من ترك العلم والتعليم انشغالا بالجاه انشغالا بالمنصب، فهذا عليه أن يدرس كلمة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه القائل تفقهوا قبل أن تسودوا، لأن السيد القائد لا يحتاج إلى شيء أكثر من حاجته إلى العلم، فإن العلم يجعل سلطان الشخص سلطانه وأثره يجعله يقع موقعه، أي لا ينحرف به الطريق. انظروا مثلا إلى الملك مصر، ملك مصر عندما علم بعلم يوسف، يوسف عليه السلام أعطاه جزء من بحار علمه وهو علم الرؤى، علم الرؤى يعني علم تفسير الأحلام، هذا أخذ لبه وأيقظ قلبه، فقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، لاحظ كلمة أستخلص أي أجعله خالصا لي من حاشيتي لا ينازعني فيه أحد، كما تقول هذا الشيء لك خالص. ما الذي حمل على هذا؟ أنه فقط رأى علما في باب واحد فقط من علم يوسف عليه السلام، فعندئذ لم يجد مدا من أن يجهر بالكلمة المخللة إنك لدي اليوم مكين، أي تمكن من الحكم، مكين أمين. فهذه رسالة إلى أن من ابتغى الجاه ومن ابتغى المناصب فعليه بالعلم، فإن العلم بالله عز وجل سيوفقك إلى كل خير. وانظروا أيضا إلى قوله سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، إياك أن تظن أن الدرجات هذه في الدنيا في الآخرة فقط، في الدنيا قبل الآخرة، يعني يرفعك الله عز وجل في الدنيا ويرفعك في الآخرة. أما في الدنيا فلا أجد لكم مثلا إلا مثال قوله سبحانه وتعالى عن نبي ذلك الزمان في بني إسرائيل: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. وطبعا هذه ليست هي السنة الغالبة في ذلك الزمان. بني إسرائيل كانت في جنس فيهم النبوة وجنس فيهم الملك أن يملكون، والذين فيهم النبوة لا ينبغي أن يكونوا من جنس الذين تكون فيهم الملك. طالوت المفروض ما يكونش ملك، فإذا به يفاجئهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا: أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. لماذا كان جاءوا هذا؟ قال: إن الله اصطفاه. وكلمة اصطفاه رافعة مخزية، رافعة لمن اصطفاه الله، مخزية لغيره، لأنه كلمة اصطفاه مأخوذة من التصفية. حق لك ناس على غير بال، حق لك ناس على غير بال، وبدأ يتساقطوا قعد غير صحيح. فالذي لم يصطفه الله عز وجل فهو نخال حثال لا يصلح. فإن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. لاحظوا كيف فضله الله عز وجل على هؤلاء، بماذا؟ زاده بسطة أي وسعة في العلم والجسم، أي له علم بالله وله قوة أي في الجهاد. ومثله أيضا ما رواه مسلم أن عمر بن الخطاب استعمل، كان راح يدير، كان راح يحج عمر بن الخطاب، فاستعمل على أهل مكة نافع بن عبد الحارث في الحج هكذا. عمر يجي من المدينة فإذا به يجد في منى هذا الرجل نافع بن عبد الحارث. قال: ويحك. قالوا: من وليت على أهل مكة؟ شو لو حاكم مكة الآن غير شباب الحاكم؟ قال: لا، وليت عليهم ابن أبزة. فقال له: ومن هذا ابن أبزة؟ قال: اسمعوا منيح الوصف دياله، رجل قرأ القرآن، يحفظ القرآن ويعلم الفرائض ويعرف المواريث. فعندئذ قال عمر بن الخطاب: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع آخرين. إذا من كان يشغله الجاه عن العلم فليعلم أن العلم فيه بالجاه، ومن كان يشتغل عن العلم بالمال، بالحرص على المال، الحرص على المال لا بد منه، لكن أن تعطيه كل وقتك فهذا هو المذموم. لماذا لا يوزع الإنسان وقته؟ قال: هذا الوقت للعمل وهذا الوقت للعلم، لابد أن أحفظ القرآن، أن أفهم القرآن، أن أتعلم الفرائض، الواجبات، السنن، أن أصل الرحم، غير ذلك. أما أن أترك للمال هو الذي يقودني حيثما كان المال، يعني بعض الناس هكذا يعني يبقى فتح المحل ما دام كاين الزبائن، كم يخلصوا الزبائن ما يتغلقش المحل، هذا خطأ، لابد أن نجعلها حدا. الإنسان يجعل عيشه قوتا يعني كفافا، ثم ينصرف إلى طلب العلم. فمن كان يشغله فليعلم أن المال في الحقيقة سيفارقه، وأن العلم لن يفارقه. العلم يعني إذا علمت الناس الخير فإنه إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، منها علم ينتفع به، يعني انت راك متوسد التراب، راك في تلك الحفرة تاع القبر، ولكن العمل والأجور تصلك اتباعا، مفتوح لك حساب جاري ليس في البنوك ولكن في القبور واللحود، والأجر يصل وأنت في لحظة. إذا أنت تفكر كيف نشتغل عما هو محدود الأجر والنفع عما هو دائم الأجر والنفع. والمال محكوم لا حاكم، أما العلم فهو يحكم، العلم هو الذي يوجه المال، ليس المال هو الذي يوجه العلم. وقديما كانوا إذا تحدثوا عن هذه القضية يتحدثوا بكري، كانوا يتحدثوا شو عن الخدمة، عن العمل وعن الجاه، يعني الجاه حاجة لا بد منها زد، والعمل لا بد منه. أما اليوم صرنا نتكلم عن فئات أخرى، الذين يتركون العلم لأجل اللهو، لأجل اللعب، لأجل الزهو، لأجل الراحة، لأجل النوم. هنا مشكلتنا اليوم ليست كما كمشكلات الأوائل. الأوائل كانوا إذا نبهوا وحذروا من ترك العلم يحذرون من ترك العلم لأجل واجبات أخرى. أما اليوم فصرنا ننبه الناس إلى ضرورة طلب العلم لكي يتركوا أمورا محرمة، لكي يتركوا أمورا قد ذمها الله سبحانه وتعالى. وخاصة اليوم كثرة الملهيات أيها الشباب، كثرة المغريات، فلابد أن يكبح المسلم جماح نفسه وأن يشتغل في طلب العلم. ومن ترك العلم لأجل مرارة الواقع، لأنه في هناك طائفة من الناس اليوم لا يثبتك ولكن يثبطك، يجي سبك تقرأ يقولك يا أخي الكريم العالم الإسلامي، العالم الإسلامي قد أثخنته الجراح ودماؤه تسيل في كل ناد وساح، وانت قاعد تعرض للفاعل، هذه صورة بديعية وهذا حرام وهذه ناجسة، تخرف النجاسات والأواني والبيوع. ممكن الأمة راهي غارقة في جراح وفي مفاسد كبيرة وانت قاعد مازالك تتلهان بهذه الأمور. فهناك أقوام يثبطون، وهذا المنطق ليس سليما، هذا المنطق ليس سليما. وكثير من الناس أعرفهم تركوا العلم من أجل مرارة الواقع، وهذا خطأ. لو سار الأوائل على هذا المنطق لما وصلنا شيء. مثلا البخاري رحمه الله لما كان يجمع الحديث، كان يجمع الحديث والحروب قائمة من هنا وهناك. وسيبويه رحمه الله عندما كان يجمع قواعد العلماء في النحو، والجوهري لما كان يجمع ألفاظ العرب، ما معنى كذا وما معنى هذه الكلمة ويدونها طوال حياته، كانت الحروب قائمة، كان الواقع أيضا فيه بعض المرارة. إذن فلا نترك الواجب لأجل مرارة الواقع، وخاصة أن الواقع لن يصلح ولن يصلح إلا ببداية الانطلاق كما نبهنا عنه. عن البداية هي إيجاد طائفة من الناس يتفرغون لطلب العلم وتحصيله، وإلا لو اتبعنا هذا المنطق لذهبنا إلى النجار، قال يا أخي الناس رأيت موت قاعد تخدم لي في النجار، هل يعقل هذا؟ وتذهب إلى الطبيب، قال أيها الطبيب الناس رأيت موت في العالم الإسلامي أنت قاعد حاكم لديك السماعة وجوزها على الناس، لا يعقل مثل هذا الكلام. فكل بحسبه، كل يؤدي مهمته. الآن مهمتنا بقلة العلماء وكادوا ينعدمون، فلا بد إذن من إيجاد طائفة تتعلم هذا الدين وتنشره في العالم. ابن باديس افتتن مرة في غيابه في نادي الترقي، وجدوا عينوه رئيسا للمؤتمر الإسلامي الجزائري، وهذا منصب سيأخذ منه الوقت، يأخذ منه وقته، يأخذ منه جهده في غيبته. فعندئذ ماذا فعل رحمه الله تعالى؟ فاعتذر إلى إخوانه بكلام طيب وقال رحمه الله تعالى: أعلن لهؤلاء الإخوان أنهم غفلوا، اسمعني، أنهم غفلوا حين أسندوا الرئاسة إلي عن أشغال العلمية. سطر على كلمة العلمية، وهو في وقت كان الاستثمار الفرنسي يشرد الناس ويذبح الأطفال ويغتصب النساء ويهدم القرى، لكن شو هي رسالته؟ قال: قد غفلتم عن أشغال العلمية التي تستغرق أوقاتي كلها والتي أضحي في سبيلها بكل عزيز، كما غفلوا عن ارتباطي بهيئات علمية أخرى وأنها هي المالكة لحياتي. شو ذيك الكلمة؟ هي المالكة لحياتي، لأني جعلت حياتي وقفا عليها، يعني قالوا حياتي هي وقف للعلم. وبناء على هذا فإني أعلم لهؤلاء الإخوة وللأمة الجزائرية كلها التي لست لنفس أنني لست لنفسي، يعني قال أنا لا أملك نفسي، أنني لست لنفسي وإنما أنا للأمة، أعلم أبناءها وأجاهد في سبيل دينها ولغتها، وأن كل ما يقطع علي الطريق أو يعوقني عن أداء واجبي في هذا السبيل فإني لا أرضى به، ولو كان في ذلك مصلحة للأمة. لاحظ هذه ذكرى مثل هذا الكلام الآن لابد من إيقاع هذه الذكرى ونأخذ منها العبرة أن المسلم ينبغي أن يشتغل بنقطة البدء. نقطة البدء في الإصلاح هي نشر العلم وتحقيق وسائله من إيجاد المعاهد وغير ذلك. رسالة أخرى من عالم الشيخ الإمام عبد الحميد بن بديس نتذكرها اليوم لعلها يكون في من ورائها عبرة، وهي امتحان آخر امتحن به ابن بديس عندما رحل إلى الحجاز يطلب العلم. ففي سفرته جلس إلى شيخه الأول الذي درسه وهو صغير بقسطنطينة وجده بالحجاز. طبعا ليس من السهل أن تبقى في تلك المرحلة في البلاد. فر وبقي بالحجاز فلقي ابن بديس فقال له بهذا الحرف: يا عبد الحميد اخرج من الوطن ولا تعد، قال ما ترجعش للبلاد. قال ابن بديس تأثر بكلمته طبعا شيخه، فلقي شيخا آخر درس عليه وهو حسين أحمد حسين الهندي، فقال له: أنصحك بالعودة إلى بلدك وأن تحمي دين الأمة ولغتها. شو الكلام؟ وأن تحمي لغتها دينها ولغتها. يقول الشيخ ابن بديس رحمه الله هذا المقال نشره في الشهاب، فيقول: فحقق الله رأي الشيخ الثاني، ما خذاش رأي شيخه الأول ولكنه أخذ برأي شيخه الثاني، فرجعنا إلى الوطن بقصد خدمته، فنحن لا نهاجر، نحن حراس الإسلام والعربية والقومية بجميع مدعماتها في هذا الوطن. بقى واحد صاحبه ليه قاهة المشكون هو لإبراهيم يحبط للزالد صح معه، لكنه لم يستطع أن يصبر فأراد أن يرجع إلى الحجاز، قال: لا أستطع أن أبقى في البلد. فقال له ابن بديس رحمه الله: إن خروجك يا فلان أو خروجي يكتبه الله فرارا من الزحف، والفرار من الزحف من الكبائر. قال: أخشى أن يكون هذا فرارا من الزحف. قال الإبراهيمي رحمه الله: فوالذي وهب له العلم والبيان، أو يقصد بالله الذي أعطاه هذا العلم وهذا البيان، لقد كانت كلمته تلك شعبوبا من الماء صب على اللهب، قد مثل ما ترمي سهريج من الماء على نار فأطفأت تلك النار التي كانت تحرق قلبه. فبقي البشير الإبراهيم رحمه الله في البلاد حتى مكن الله سبحانه وتعالى له فيها. الشاهد: هل يبقى هذا الحدث مجرد ذكرى أم أننا نأخذ منه التبصرة والعبرة؟ فكم من أولئك الذين درسوا خارج البلاد ولكنهم ما عادوا إليها، وكان الواجب عليهم أن يعودوا إلى هذه البلدة التي نشأوا وترعرعوا فيها حتى يحرصوا لها دينها وعربيتها ومقوماتها ودعائمها. طبعا صفحات الشيخ عبد الحميد بديس طويلة، وكل لحظة من لحظاته تستخلص منها درسا، ولكننا نقتصر على بعضها فقط. لذلك أنقلكم الآن إلى صفحة أخرى. كلمة الشيخ عبد الحميد بن بديس، هذا الجزائر فرنسي، أحد النواب في ذلك الزمان، أحد النواب الذين اشتغلوا بالعمل السياسي في عام 1936، نادى للأسف الشديد هم يعتبرونها سياسة، فقال أحد النواب: إن الأمة الجزائرية فرنسية، وينبغي للجزائريين أن يعلموا أنهم فرنسيون. فتصدى لهذه الصرخة الشيخ عبد الحميد بن بديس رحمه الله تعالى، يرد سياسة الإدماج، يحب رجال الجزائر فرنسية، وقال رحمه الله تعالى: إن لهذه الأمة، يقصد الجزائر، إن لهذه الأمة تاريخها الحافل بجلائل الأعمال، ولها وحدتها الدينية واللغوية. شوف حال يركز على الدين واللغة. ولها وحدتها الدينية واللغوية، ولها ثقافته الخاصة وعوائدها وأخلاقها. إن هذه الأمة الجزائرية ليست هي فرنسا، ولا يمكن أن تكون فرنسا، ولا تريد أن تصير فرنسا، ولا تستطيع أن تصير فرنسا ولو أرادت. الآن، وهذه الكلمة مشهورة عن العلامة ابن عبد الحميد بن بدرس، أين واقع هذه الكلمات في حياتنا اليوم؟ ولا أقصد، أنا كنت أتكلم، لا أقصد مجالات هي كبيرة علينا، نحن نتحدث عما نحن قادرون على إصلاحه. هل حافظنا على ما كان يدعو إليه عبد الحميد بن بدرس رحمه الله، وهي الحفاظ على مقومات هذه الأمة، الدين واللغة، اللغة خاصة؟ لغتنا اليوم مهددة، يعني صارت اليوم تمشي في الشارع فقط تسمع اللغة الفرنسية على كل لسان، بل صاروا يأتون بلغة لم ينطق بها إنسان، وهي خليط من اللغة الفرنسية والعربية. إذا تكلمت مع العربي لا يفهمه، وإذا تكلمت مع الفرنسي لا يفهمه، يعني كما قلت فهم. لغة عجيبة دخيلة، لغة مدسوسة كما قال الواحد، هل قال هذه لغة مدسوسة تحطها؟ اللافتات التي نراها الآن، نادرا ما ترى لافتة باللغة العربية. فاللغة الفرنسية التي كان الشيخ عبد الحميد بن بدرس يبذل قصارى جهده في محاربة انتشارها وسيادتها، نحن لا ننكر تعلم اللغات، نحن لا ننكر تعلم اللغات حتى لا يفهم كلامنا خطأ، المسلم يتعلم كل شيء، ولكن أن تصير هذه اللغة هي التي تنطلي على لساننا، وأن تصير هذه اللغة هي التي تظهر على لافتاتنا، أن تصير هذه اللغة هي التي يتبناها الناس لإظهار قوتهم وشخصيتهم، يعني إذا تكلم بالفرنسية يعني يشعر بكمال زائف. ولا يخفى عليكم أن اللغة تؤثر على الفكر، اللغة تؤثر على الفكر. بكري قالها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال إن اللغة اللسان يؤثر على النفس. إنسان يتسمى يتكلم بالعربية الفصحى، ادخل بيته يغلب عليه 99% تراه مستقيم الحال، ترى أبناءه على استقامة. الذي يتكلم باللغة الفرنسية ادخل بيته فسترى بيئته فرنسية، يعني اللغة تؤثر على الفكر، يصير الإنسان يفكر كما يقول علماء الاجتماع. الفرنكوفونية تقود إلى الفرنكوفيلية، الفرنكوفونية هي اللسان، الفرنكوفيلية هي التفكير، يعني اللسان يؤدي بك إلى التفكير بمثل ما يتحدث به الناس. وهذا أمر نطق قلت به شيخ الإسلام ابن تيمية من علماء القرن السابع، لكن الناس لم يتفطنوا إلى ما قاله ولم يعتبروا بما قرر، حتى جاء ديكارت وقال اللغة تؤثر على الفكر، فصفق له الناس وأيقنوا أنه على حق. فاللغة تؤثر على الفكر، الإنسان يحاول قدر الإمكان أن يجتنب التكلم باللغة الفرنسية إلا لضرورة أو حاجة، ضرورة مثلا أو حاجة، يعني خلاص يعني شيء ليس لديك ما يمكنك أن تعبر به عليه باللغة العربية. يعني أحيانا الإنسان يتكلم باللغة الفرنسية في أشياء تافهة، معلش يعني الفرنسية فرض تروح علينا، لكن لماذا نقصد أحيانا التحدث باللغة الفرنسية؟ ها؟ تجيبه باللغة الفرنسية، فلماذا لا أقول الهاتف؟ لماذا أقول التليفون؟ لماذا لا أقول الهاتف؟ يعني ما الفرق؟ الهاتف كلمة عربية، هاتف الهاتف يا بني، هات السيارة، لماذا أقول الطوموبيل؟ فهم؟ لماذا أتحدث عن اليوم؟ أنا درت حملة صار لي ثلث سنوات كاملة، أي محل أدخله إلا وأنبه القائمة عليه بالتحدث باللغة العربية، سألوا السلام عليكم كم هذه؟ يقول لي 6000. قلوا علاش؟ قلوا والله هذا شركة، أنا مش نتكلم معنا، هو أنا بالوقت علاش؟ علاش 7000؟ مش نتكلم على 7000، أنا نديها عليك 1000 دينار. قال حبيت والله، قال يا الله هكذا شريتها. قلت لماذا قلت 6000؟ صح الحمد لله ولله الحمد، إلى الآن قلت 3 سنوات إلى الآن لم ينكر علي أحد، واحد نزعت قاعد يقول صح بارك الله فيك والله هاي كلفنا اللغة الفرنسية. إذا إحنا لو كان ماشي إحنا نبدأ هذه الحملة، وهي تقليل ولا أقول إزالة، يعني ما جيتش من الفضاء، يعني تقليل التحدث باللغة الفرنسية إلا لضرورة أو حاجة أو في مع الفرنسي، ما فيش مشكلة. أما أن هكذا نبقى نستسلم لهذا الطوفان الجاري، إلى أين نحن ذاهبون؟ قديما الشيخ أحمد الهاشمي كتب مقالا رائعا في جريدة البصائر العدد الثامن، شوفوا ايش قال جزاكم الله خير، باش تشوفوا للمرضى القديم. يقول بعد غربة، هذا عنوان، بعد غربة اللغة العربية أصبحنا نخشى على اللغة الدارجة. اليوم ماناش خايفين احنا على اللغة العربية الفصحى، الله يرحمها، صرنا نخشى الآن على اللغة الدارجة تاعنا. هذا الذي صرنا نخشى عليه. لماذا؟ فيه فيه طغيان، طوفان راه يأخذنا ونحن انجرفنا معه. وأختم حديثنا لأن الوقت داهمنا ولا أريد أن أثقل عليه. هل نترك أخبار هذا الإيمان في محاربته لهذه الظاهرة مجرد ذكرى، أم أننا نحولها إلى واقع ملموس؟ آخر شيء أختم به من مواقف هذا الإمام العظيم هو جواب عن سؤال كان كثرت فيه الأجوبة، سؤال كثرت فيه الأجوبة، وما كثرت الأجوبة إلا لعظمة الرجل. وفاة الشيخ عبد الحميد بن باديس ليست وفاة في الحقيقة، وإنما هي حياة، إنها حياة فكرة، إنها حياة مبدأ، إنها حياة عقيدة. وسأذكر لكم هذه الصفحة من ما سنذكره عنه رحمه الله لتدركوا أهمية وعظمة هذا الرجل رحمه الله تعالى. توفي رحمه الله تعالى فجأة في العطلة الربيعية، يعني في المدرسة في العطلة الربيعية، مات فجأة. يعني كثير من الناس تعجبوا لموت الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله، كثرت الأقوال. فمثلا الشيخ محمد صالح رمضان يقول إنه مات مسموما على يد الإدارة الفرنسية. تعرف أن الإدارة الفرنسية حاولت قتله عن طريق الطريقة العلوية، لكنه ما وفق لذلك. فقال الشيخ محمد صالح رمضان إنه قتل من طرف الإدارة، مسموما من طرف الإدارة الفرنسية. وقال بعضهم بل هو مات هما وغما وكمدا لما أصاب العمل الدعوي من الخمول، لأنه في تلك المرحلة فرضت عليه الإقامة الجبرية، لا يخرج من قسنطين، يعني قللوا من نشاطه الدعوي. تعرفوا تخيل تحوته الحوت تحطه في غير مكانه، تخيل تحط نسر صقر تحطه في قفص يموت، كذلك هو وضع في قفص رحمه الله تعالى. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ضره شيء كما ضره الحصار الذي فرض عليه في شعب مكة. لماذا؟ لأن شعار العلماء الربانيين هو خلوا بيننا وبين الناس، خلونا نتحدث مع الناس فقط، لا نريد جاها، لا نريد مالا، لا نريد شيئا، إنما نريد أن نصل إلى الناس. هو فرضت عليه الإقامة الجبرية. زد شتود الطلبة اللي كنت تحدث لكم عنهم، كثير منهم أجبروا وكان يوجدهم بشقات فرنسا في المستقبل، فإذا بهم يجبرون على التجنيد ليقاتلوا مع فرنسا، ليقاتلوا تحت صفها. فمات هما وغما وكمدا وحزنا على هذا الذي فرض عليه. وخبر ثالث وهو ذكره صاحبه ورفيق عمره ودربه الشيخ البشير إبراهيم. الشيخ البشير إبراهيم كان أيضا فرضت عليه الإقامة الجبرية في الجنوب، إذا لم يحضر وفاته. يقول الشيخ البشير بعد استقراري في المنفى بأسبوع تلقيت الخبر بموت الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله بداره في قسنطينة، اسمع منه، بسرطان في الأمعاء، اسمع منه، بسرطان في الأمعاء كان يحس به منذ سنوات ويمنعه انهماكه في التعليم وانهماكه في خدمة الشعب من التفكير فيه وفي علاجه. لم يجد وقتا، يعني ينصح بالذهاب إلى الطبيب، لا يجد وقتا. لماذا؟ منهمك في التعليم، منهمك في الدعوة ونشر الخير للناس. وهذا الخبر، هذا المرض ما كان يسمع به حتى أخوه. أخوه ما كان يسمع به. أخوه لما استفسره قال لماذا كيف توفي هكذا؟ قال لشدة تعبه. قال فقد كان لا ينام ولا يأخذ راحته إما في تعليم أو سفر دعوي أو إرشاد أو غير ذلك أو كتابة. فلا شك أن الإنسان قال يتعب ويمرض ويموت. لكن في الحقيقة الذي يذكره الشيخ بشير إبراهيم أن سبب وفاته هو سرطان في الأمعاء لم يكترث له. لماذا؟ لخدمة هذه الأمة، لإعلاء كلمة الله وخدمة دين الله ونشر لغة القرآن الكريم. أختم كلمة هذه أيها الإخوة الكرام بالرجوع إلى هذا الواقع، وهو أنه لا بد من الإصلاح، وليس واقعنا ولله الحمد نحن في خير كبير، ليس واقعنا بأمر من واقعه رحمه الله. والخير في هذه الأمة مبثوث، الخير في هذه الأمة موجود. فقط مثل شبابنا اليوم كمثل ذلك المارد والأسطورة، تجده في مصباح علاء الدين، يحتاج من ينفذ عنه الغبار فقط. فإذا نفضت عنه الغبار خرج هذا المارد وبين للناس مدى تأثيره عليهم. كونوا أنتم في أول القافلة، أبشركم إذا حملتم أنتم راية الإصلاح لهم وبدأتم من الآن في سن الخير بين الناس، اعلموا أنكم مأجورون أكثر من غيركم مما سيأتون. يقول الله تعالى يقرر هذه الحقيقة: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. فتح مكة في العام الثامن، كان الناس أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا في سبيل الله قبل الفتح، هل أجرهم مثل من أنفق من بعد الفتح وقاتل؟ يقول الله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكل وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. فنسأل الله عز وجل أن يرحم هذا الإمام وأن يجعله في الفردوس الأعلى، وأن يوفقنا وأن لا يخذلنا، أن يوفقنا للعمل بما كان عليه، وأن نحمل الراية التي حملها وهي راية الإصلاح من نقطة البدء بنشر العلم والتعليم بين الناس والتضحية. فإن الدعوة اليوم لا تحتاج إلى شيء بعد التصفية والتربية كما تحتاج إلى التضحية. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه خير هذه الأمة ورشادها. أكتفي بهذا وأستسمحكم عذرا إن أطلت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والأخ الفاضل الشيخ رشيد إن شاء الله يكمل معكم مراسم هذه الحفل البهيج، وفق الله.